بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد بلغ بنا الدرس في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة إلى باب ما يقوله عند النوم، وصلنا إلى الحديث السادس من هذا الباب، حيث يقول رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. هذا الحديث لفتة عظيمة وتوجيه بليغ، ليس فيه تحصين ولا بيان فضل ما يقول من يقول هذا عند نومه، فالحديث ليس فيه أن من قال كذا حفظ من كذا، ولا من قال كذا عند نومه نال كذا من الأجر، وإنما هو تذكير بالنعم التي مرت على الإنسان في يومه. وحمد الله عليها، فإذا أويت إلى فراشك وأنت قد أطعمك ربك وسقاك وكفاك وآواك، فتذكر هذه النعم، تذكر حال من فقدها، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وتذكر نعم الدنيا عند النوم يثمر شكرها وحمدها، يعني حمد الله عليها، ويدفع إلى محبة الله وكثرة ذكره والمحافظة على هذه الأوراد النبوية، كما أن تذكر المصير إلى الله عند النوم كما سيأتي في الحديث الآتي يلزم منه الاستعداد للقاء الله تعالى. فهذا الحديث فيه أن من السنة أن يتذكر المسلم إذا أوى إلى فراشه نعم الله الدنيوية من الطعام والشراب والكفاية والمأوى عليه، ويتذكر حال من فقد ذلك، ويحمد ربه على نعمه. وقد كان السلف والعلماء على هذا الدأب. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. يعني أحصيتها عددتها. وكان يقول: يا ابن آدم، إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. وعن سلام بن أبي مطيع قال: أتينا الجريري، وكان من مشايخ أهل البصرة، وكان قدم من الحج، فجعل يقول: أبلانا الله عز وجل في سفرنا كذا، وأبلانا في سفرنا كذا. ثم قال: كان يقال إن تعداد النعم من الشكر. وعن ابن أبي الحواري رحمه الله قال: جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، فعل بنا كذا، فعل بنا كذا. وفي رواية: شهدت فضيلا وسفيان يلتقيان في المسجد الحرام بعد المغرب فما يتذاكرا إلا النعم حتى يفترقا. يقول فضيل لسفيان: أبا محمد، ألا عمل بنا كذا، ألا عمل بنا كذا. فيعددان النعم، وقد يطول بهم المقام إلى الصباح. وقرأ الفضيل ليلة هذه الآية: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فبكى. فسئل عن بكائه فقال: هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به؟ وجعل يعدد من هذا الضرب. وقال صالح ابن أحمد ابن حنبل رحمهم الله تعالى: كان أبي رحمه الله لا يدع أحدا يستقي له الماء للوضوء إلا هو، وكان إذا خرج الدلو ملأ قال: الحمد لله. قلت: يا أبا، أي شيء الفائدة؟ قال: يا بني، أما سمعت الله عز وجل يقول: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ وجود الماء في بيتك نعمة عظيمة، وكثير من الناس لا يستشعر عظم هذه النعمة. وانظر في الواقع القريب، حين كان الناس يستقون من الآبار ويجلبون مياه شربهم من أماكن بعيدة ويحملونها على الدواب أو على الرؤوس، ويكون قليلا ضئيلا، وقد لا يكون نقيا أو عذبا. واليوم يستحم الواحد منا ويفتح الماء على رأسه وكأنه يستحم تحت شلال نهر، ولا يفكر في عظم هذه النعمة، ولا ينظر في حال من يقف طابورا طويلا ينتظر أن يعبي وعاء صغيرا. بل بعض الناس يضج من ارتفاع طفيف في سعر الوقود أو تأخر مصلحة أو نحو ذلك، وقد يشتكي في وسائل التواصل ولا يتفكر في من لا عهد له بالوقود منذ سنين ودوره قد تهدمت ومصالحه قد ضاعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم، أي في الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. فكن على ذكر لنعم ربك لتزداد حمدا وتكون من الشاكرين. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب مدارات الناس عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كل يوم وليلة تمر بك معافا في نفسك وأهلك ومالك كرامة من الله ونعمة، لا تدري ما حسب ذلك حتى يصيبك ما لا بد منه. يعني لا تدري قدر هذه النعمة حتى يصيبك ما لا بد منه من البلاء. فنعمة العافية والسلامة والصحة والأمن وطيب العيش والمأوى وتوفر الطعام والشراب وغيرها في النفس والأهل والمال كرامة من الله يكرم بها من يشاء، ونعمة يمن بها على من يشاء، ولا يتبين عظم قدرها إلا إذا فقدت. ولذلك كان العلماء يقولون: كم من نعمة لله في عرق ساكن، لو تحرك لك عرق ما سكن لك حال. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه: أحسنوا مجاورة نعم الله فإنها لن تخرج من قوم قط فرجعت إليهم. فالنعم أيها الأفاضل جار عزيز النفس وضيف سريع النقلة، إذا لم يكرم بالشكر نفر، وإذا لم يعرف قدره ولا. وشواهد التاريخ في هذا لا تحصى، وأخبار الأمم وحوادث الدهر شاهدة للعيان. ويروى أن امرأة من بني إسرائيل أنجت صبيا لها، أي مسحت عنه النجوى، طهرته بكسرة من خبز، ثم جعلت هذه الكسرة التي فيها الروث جعلتها في جحر، فسلط الله عليها الجوع حتى أكلتها. وقد روى ابن ماجه بإسناد فيه ضعف عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، ثم قال: يا عائشة أكرمي كريما، فإنها ما نفرت عن قوم قد فعادت إليهم. وقد كان الناس إلى عهد قريب وفي الناس خير يعظمون فتاة الطعام أن يقع على الأرض، ويستعظمون الكسرة من الخبز توطأ بالقدم، بل يرفعونها ويمسحونها ويقبلونها، والبعض قد يضعها على رأسه أو جبهته ثم يأكلها. والتقبيل ووضع النعمة على الجبهة من فعل العوام الذي ينكره العلماء، أما رفعها وتنظيفها وأكلها ففعل مطلوب حسن، فالساقط على الأرض من النعم لا يترك. قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية معقبا على حديث عائشة المتقدم: فهذا الخبر يدل على عدم التقبيل، لأن هذا محله كما يفعل في هذا الزمان، يعني تقبيل النعم كان شائعا في الناس من قديم الزمان، ولكن السنة لا تدل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع الكسرة ولم يقبلها، إنما مسحها وأكلها عليه الصلاة والسلام. فالجمادات لا تقبل إلا ما استثناه الشرع، فالنعم تكرم ويحسن مجاورتها. ولذلك قال أبو الدرداء وهو حكيم هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه: أحسنوا مجاورة نعم الله، لا تملوها ولا تنفروها، فإنها لقلما نفرت عن قوم فعادت إليهم. وكان يزيد ابن ميسر يقول: أحسنوا صحابة نعم الله، فوالله ما أنفرها عن قوم فكادت ترجع إليهم. وقد قال الله: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وسنة الله في النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أنعم عليك أي ربك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار بها عليك، إنما أنت المتسبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن غير طاعة الله بمعصيته وشكر نعمه بكفرها غير الله عليه نعمه وأذاقه بأسه. وقد ضرب الله مثلا عظيما في كتابه لهذا الأمر، فقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وتأمل لباس الجوع ولباس الخوف، كأن الجوع لا يفارقهم وكأن الخوف لا يفارقهم، لباسا يلبسونه. وهذا مثل للعبرة وأخذ الحذر، فلا يظنن ظان أن وفرة النعم علامة رضا، وإنما الله تعالى يبتلي بالنعم كما يبتلي بالنقم: وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة فموفق بالشكر ومخذول بتركه، وإنما الله يملي ويمهل، فإذا أخذ إن أخذه أليم شديد. ولا أضر على النعم من مللها لكثرتها. ونسيانها لوفرتها. والإنسان إذا كثرت عليه النعم وترك شكرها أصابه البطر، وسعى لتغييرها وحن لغيرها ولو كان في كمال من النعم، كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مع أنهم كانوا في عيش رغيد في من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة. ولهذا قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. وقوم سبأ كانوا في جنات وخيرات وقرى متصلة بالأرزاق وأمن وأمان، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهني، وذهب عنهم كل ذلك، وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. وقد جاء في سيرة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال سعيد بن المسيب: كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت المال فتحمل وقرها وتقول: اللهم بدل، اللهم غير. فقال حسان بن ثابت: لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه قلتم بدل فقد بدلكم سنة حرة وحربا كاللهب، ما نقمتم من ثياب خلفة وعبيد وإماء وذهب. قال ابن القيم رحمه الله: من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربه يرحمه ولا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة، هذا وهي من أعظم نعم الله عليه. فليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه، فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها، فهو الذي مكنه من طرح النار ثم عانه بالنفخ، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق. وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. أذكر بهذا أيها الأفاضل، ونحن نغط في النعم، إذا كانت كسرة الخبز تعظم وتشكر ولا تترك على الأرض، فكيف بأعظم نعم الدنيا؟ الأمن والأمان واستقرار البلدان، نعمة الأمن لا تعادلها نعمة. ولذلك أول دعاء دعا به خليل الله إبراهيم لبلد الله الحرام مكة قال: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال الرازي رحمه الله: والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. يعني إذا ذهب الأمن والأمان طاعت الجمع والجماعات وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال وأزهقت الأرواح وغير ذلك من الأمور التي لا تحصى ولا تستقصى. والنعم الإنسان عنها يسأل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل
العبد عنه يوم القيامة من النعيم؟ إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ ومن أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، لم يفته شيء من خير الدنيا، بل هو ملك من ملوكها، حيزت له الدنيا، جمعت له الدنيا كلها. إذا أصبحت آمنا في طريق سيرك ومكان معيشتك معافا في جسدك عند قوت يومك ليس قوت دهرك ولا سنتك، فكأنما حيزت له الدنيا، فلا بد من حمد الله وشكره. فأعظم الشاكرين كان إذا أوى إلى فراشه وأقبل على نومه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال شيخنا البدر حفظه الله: وهذا الدعاء فيه تذكير من المسلم عندما يريد أن ينام لماضي أيامه وسالف أوقاته وما أمده الله فيها من المطعم والمشرب والكفاية والإيواء، في حال وجود عدد من الناس منهم من لا يجد طعاما يشبعه ويغذيه وشرابا يسد ظمأه ويرويه أو لباسا يستره ويواريه أو مسكنا يستكن فيه ويؤويه، بل منهم من أدركه حتفه في مجاعات مهلكة وقحط مفجع، فمن أكرمه الله بالطعام والشراب ومن عليه بالكفاية والإيواء يجب عليه أن يستشعر عظم نعمة الله عليه وكبر منته سبحانه بأن يسر له الغذاء والشراب وأكرمه بالكفاية والإيواء، وشكر النعمة مؤذن بدوامها والمزيد. فالله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فالشكر معه المزيد دائما وأبدا. ولهذا قيل: فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر، أي فإنك إذا استقبلته كان المزيد حليفك. وقوله: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا إلى آخره، فيه الثناء على الله عز وجل وحمده سبحانه على سوابغ نعمائه وتوالي فضله وعطائه وجزيل مواهبه وسعة إحسانه وكريم أياديه، وهو سبحانه أهل الحمد والثناء. وقول: وكفانا من الكفاية، أي دفع عنا شر المؤذيات ووقانا أذى الغوائل والعاديات. وقيل معناه: كفانا مهماتنا وقضى لنا حاجاتنا. ولا مانع من أن يكون كلا المعنيين مرادا، إذ كل منهما داخل في معنى الكفاية مندرج تحت مدلولها. وقوله: وآوانا، أي هيأ لنا مأوى نأوي إليه، ورزقنا مسكنا نسكن فيه، وردنا إلى المنزل لنستريح فيه، ولم يجعلنا منتشرين كالبهائم بلا مسكن ولا مأوى. قال الله تعالى ممتنا على عباده بهذه النعمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، أي تسكنون فيها وتكنكم من الحر والبرد وتستركم من الأعين، وتجتمعون فيها أنتم ومن تعولون، وفيها من المصالح والمنافع ما لا يمكن الإحاطة به. فالحمد لله الذي من فأفضل وأعطى فأجزل. فهذا الحديث تذكير بتعداد النعم إذا ختم الإنسان أعمال يومه. فالإنسان يصبح في دأب وحركة وأذكار وطاعة ونعم دنيوية وأخروية، فإذا أقبل على نومه كأنه ختم، بل هو ختم يومه، وختم اليوم يذكر بختم الدنيا. فعليه أن يجرد أعماله ويشكر ربه ليزيده من فضله. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. قلت: ورواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، والترمذي في السنن عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ولفظ الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسد يمينه عند المنام ثم يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده يعني اليمنى تحت خده ثم قال: قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. وأما قوله ثلاث مرات فقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره، ومن المعاصرين ممن حسنه ابن باز وعبد القادر الأرناؤوط رحمهم الله تعالى. وقال الألباني رحمه الله في تعليقه على الأدب المفرد: وأما زيادة ثلاث مرات فهي منكرة أو شاذة، وإن صححه الحافظ وقلده بعض المعاصرين. وسبب ذلك، سبب الحكم عليه بالشذوذ أو النكارة، بينه الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وذلك أن حديث حفصة رضي الله عنها الذي فيه ثلاث مرات ولم يرد إلا فيه، والحديث من رواية حذيفة، من رواية البراء، ومن رواية ابن مسعود، ومن رواية حفصة، كلهم ليس فيه ثلاث مرات إلا رواية حفصة. وفي سند حديث حفصة سواء الخزاعي، وهو مقبول في المتابعة كما قاله ابن حجر رحمه الله، وهنا لم يتابع. وأيضا هذه الزيادة قال الشيخ لم ترد في الحديثين الصحيحين، حديث البراء وحديث حذيفة، بل وحديث ابن مسعود، والله أعلم. وهذا الحديث فيه زيادة على النوم على الشق الأيمن سنة أخرى، يعني تقدم معنا أن من السنة أن ينام الإنسان على شقه الأيمن، هنا زيادة سنة أخرى وهي وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. وفيه تذكر الآخرة عند النوم وسؤال الوقاية، سؤال الله عز وجل الوقاية من عذابها. فالمسلم إذا أوى إلى فراشه عليه أن يتذكر نعم الله التي مرت عليه فيحمد ربه عليها، ويتذكر ما سيقدم عليه بعد موته فيستعد له، ويسأل ربه المغفرة والوقاية من عذاب الآخرة. فالنوم خاتمة تستدعي المحاسبة. وفي هذا الحديث أيضا كما قال في دليل الفالحين تنبيه للأمة أن لا يأمنوا مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإما ورد فيما يقال عند النوم مما لم يذكره النووي رحمه الله رحمة واسعة، وقد ذكره وذكر غيره في كتاب العظيم الأذكار، ولكن الرياض اختصر فيه رحمه الله وجاء بالمهمات الجامعات مما لم يذكره. ما رواه مسلم عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. وفي رواية، هذه رواية عند مسلم، من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفر الله ذنوبه أو خطاياه شك مسعر وإن كان مثل زبد البحر. وهذا أجر عظيم، رواه ابن حبان وابن السني وفي السلسلة الصحيحة. وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول إذا أصبحنا وإذا أمسينا وإذا اضطجعنا على فروشنا: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء، والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم، رواه أبو داود والطبراني وفي السلسلة الصحيحة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أنه يفزع في منامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فقالها فذهب عنه، أخرجه ابن السني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ومن الصور والتي تقرأ عند النوم تقدم معنا قراءة سورة الإخلاص والمعوذات ومسح الجسم بها، ومن ذلك قراءة آية الكرسي، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، والحديث الصحيح. ومنها قراءة الآيتين من آخر البقرة: آمن الرسول إلى آخر السورة، ففي الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر ومن غير ذلك. وعن فروة ابن نوفل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال له: ما جاء بك؟ قال: جئت يا رسول الله تعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقد تقدم معنا حديث البراء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ما يقول عند نومه، ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم وجهت وجهي إليك، وفيه: فاجعلهن آخر ما تقول. وهنا قال: ثم نم على خاتمتها. ولا تعارض بين هذا وهذا، تلك من الأحاديث وهذه من القرآن. وقد يحمل اجعلهن آخر ما تقول، أي لا تتكلم بعدها بشيء من أمور الدنيا، إنما ابق في ذكر حتى يأتيك النوم من تسبيح واستغفار. قد لا يأتي الإنسان النوم بعد الأذكار، والأصل أن لا يكرر الأذكار، إنما يكرر الاستغفار والتسبيح ونحو ذلك كما سيأتينا. وترك هذه الأذكار ترك للحصن والوقاية من الشرور، وسبيل للخيبة وتسلط الشيطان وتلاعبه بالإنسان. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. وعند ابن حبان: وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة. والترة النقص والخسارة والحرمان. وروى الإمام أحمد في الزهد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من رجل ينام لا يذكر الله عز وجل إلا بال الشيطان في أذنه: ويم الله، لقد فعل بصاحبكم الليلة، يعني نفسه. وعند ابن أبي شيبة في المصنف عن قيس قال: قال عبد الله: كفى بالمرء من الشقاء أو من الخيبة أن يبيت وقد بال الشيطان في أذنه فيصبح ولم يذكر الله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح. أصبح متى؟ أي وقت؟ أذان الفجر. قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، فمن غفل عن ذكر الله عند نومه جعل الشيطان أذنه له مرحاضا يبول فيها. صحيح. ونام حتى أصبح، أي حتى طلع الفجر، وليس معناه طلوع الشمس، فالصبح يدخل بطلوع الفجر وانشقاق النور، ففيه ذم من ينام عن صلاة الليل ولا يستيقظ إلا مع طلوع الفجر، وأن الشيطان يبول في أذنه، وأن استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان. قال في دليل الفالحين، قال الشيخ عبد الوهاب الشعراوي في العهود المحمدية: ولقد رأيت عيانا، يعني بعيني، إنسانا من أهل الزاوية نام حتى الفجر فقام والبول يسيل من أذنه. قال: وكان يكذب بذلك، فينبغي الإيمان به وبما شاك له. ومن نام على طهر وذكر ثم استيقظ وذكر ربه ودعاه استجاب الله له. وقد تقدم معنا حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. رواه ابن حبان وفي السلسلة الصحيحة. وأن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار، أي يستيقظ من الليل فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس. وهذا قلت لكم أن الإنسان يبقى في ذكر حتى ينام. من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فإذا نمت على طهر وذكر ثم استيقظ لا تفوت هذه اللحظات بدعوة ولو قصيرة: اللهم اغفر لي، اللهم آتني في الدنيا حسنة، اللهم أصلح أولادي، اللهم أسألك الجنة. لا تغفل عن السؤال، فالسؤال هنا مستجاب. ومن المسائل في هذا الباب: هل أذكار النوم خاصة بنوم الليل أم عامة في كل نوم؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل، لكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار، لأنها أذكار وليس هناك نص صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقولها إلا في نوم الليل. وهذا في الحقيقة فيما لم يرد فيه دليل، أما إذا ورد ما يدل على اختصاص الليل فيبقى على اختصاصه، مثل قراءة آية الكرسي والآيتين من آخر البقرة فجاء التنصيص فيهما على الليلة، وكذا حديث البراء من تكلم بهؤلاء الكلمات حين يأخذ جنبه من مضجعه بعد صلاة العشاء ثم مات في ليلته دخل الجنة. طيب مسألة أخرى، إذا قال الإنسان الأذكار ثم نام ثم استيقظ وأراد النوم من جديد، هل يعيد الأذكار التي قالها قبل نومه الأول أم يكتفي بالأول؟ أو من قام من فراشه لحاجة ثم رجع إليه من قريب، هل يعيد أذكار النوم أم لا؟ سئل الشيخ ابن باز رحمه الله بالنسبة لأذكار النوم المخصصة، هل أذكار النوم المخصصة في نوم الليل فقط؟ وهل إذا قام الإنسان من الليل لقضاء حاجة أو شرب ماء هل يكرر ما يقوله من الأذكار؟ فأجاب رحمه الله: الظاهر يكفيه إذا قاله عند أول ما ينام يكفي، وإذا كرر فلا بأس، لكن السنة حصلت بالأذكار التي قالها والدعاء الذي قاله عند النوم أول ما نام. وما كان مختصا بالليل وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد المبيت فهذا يختص بنوم الليل، وما لم يرد فيه التخصيص فهذا عام في كل وقت من الأذكار. أما ما جاء فيه التخصيص أنه إذا أراد أن ينام ليلا فهذا يكون سنته في الليل إذا أراد أن ينام ليلا، وهذا في فتاوى نور على الدرب.
كم بقي الوقت؟
كتاب الدعوات 18 دقيقة، نأخذ المقدمة. كتاب الدعوات، الدعوات جمع دعوة، وهي دعوة الإنسان ربه عز وجل، يسأل الله عز وجل أن يعطيه ما يريد أو أن يدفع عنه ويكشف عنه ما لا يريد. قال: باب فضل الدعاء. الدعاء أيها الفاضل شأنه في الإسلام عظيم، ومكانته فيه سامية، ومنزلته منه عالية، إذ هو أجل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة المبينة لفضله والمنوهة بمكانته وعظم شأنه والمرغبة فيه والحاثة عليه، وقد تنوعت دلالات هذه النصوص المبينة لفضل الدعاء، فجاء في بعضها الأمر به والحث عليه، وفي بعضها التحذير من تركه والاستكبار عنه، وفي بعضها ذكر عظم ثوابه وكبر أجره عند الله، وفي بعضها مدح المؤمنين لقيامهم به والثناء عليهم بتكميله، وغير ذلك من أنواع الدلالات في القرآن الكريم على عظم فضل الدعاء. بل إن الله عز وجل قد افتتح كتابه الكريم بالدعاء واختتمه به، فصورة الحمد التي هي فاتحة القرآن الكريم مشتملة على دعاء الله بأجل المطالب وأكمل المقاصد، ألا وهو سؤال الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم والإعانة على عبادته والقيام بطاعته سبحانه. وصورة الناس التي هي خاتمة القرآن الكريم مشتملة على دعاء الله سبحانه، وذلك بالاستعاذة به سبحانه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وما من ريب أن افتتاح القرآن الكريم بالدعاء واختتامه به دليل على عظم شأن الدعاء وأنه روح العبادات ولبها. بل إن الله عز وجل سمى الدعاء في القرآن عبادة في أكثر من آية كما سيأتي، مما يدل على عظم مكانته وأنه أساس العبودية وروحها وعنوان التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الرب سبحانه وإظهار الافتقار إليه، ولهذا حث الله عباده عليه ورغبهم فيه في آي كثيرة من القرآن الكريم، وأخبر سبحانه مرغبا عباده في الدعاء بأنه قريب منهم يجيب دعاءهم. ولهذا فإن العبد كلما عظمت معرفته بالله وقويت صلته به كان دعاؤه له أعظم، وانكساره بين يديه أشد. ولهذا كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أعظم الناس تحقيقا للدعاء وقياما به في أحوالهم كلها وشؤونهم جميعها. وقد أثنى الله عز وجل عليهم بذلك في القرآن الكريم، وذكر جملة من أدعيتهم في أحوال متعددة ومناسبات متنوعة يطول المقام إذا استقصيت. وكما أنه سبحانه وصف الأنبياء بالدعاء ونعتهم به وأثنى عليهم بتحقيقه، كذلك وصف المؤمنين بذلك فقال مثنيا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالدعاء هو روح هذا الدين وزاد المؤمنين المتقين وعنوان التذلل والخضوع لرب العالمين. نقف عند الآيات التي ذكرها الإمام رحمه الله، وقد ابتدأ بقول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا الباب عظيم وفيه فقه كبير، نسأل الله الإعانة والعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.